أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة نحن التاريخ، وقلت لحضراتكم أننا نسير وفق ما سار عليه القرآن الكريم، وحسب ما بدأ الله تبارك وتعالى التاريخ لنا في كتابه العزيز، وهو بدء الخلق، ثم كان الأمر بالملائكة والجن والشياطين، ثم كان آدم عليه السلام، مرورا بعد ذلك بسيدنا إدريس وسيدنا نوح، حتى وصلنا إلى نهاية قصة عيسى عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد رفعه وألقى الشبه على واحد من تلامذته. ثم كان زمن الفترة، وزمن الفترة هو الزمن الذي هدأت فيه النبوة والرسالات، ولم يكن فيه نبي من الأنبياء، قال الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل. وزمن الفترة هذا كان الزمن الذي بين رفع عيسى عليه السلام وبين يعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الفترة التي امتدت إلى 600 سنة كاملة، 600 سنة كاملة لم يكن هناك نبي ولا رسول، وهو زمن الفترة الذي يعني نظر فيه الحق تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق. ستجد أن هذه الفترة كانت أصعب فترة على البشرية، الفترة التي وكل الله تبارك وتعالى فيها البشرية إلى نفسها، فالبشرية ظلمت وتحول الأمر إلى أن هناك أمراء مستبدين، وأن هناك بعد ذلك عبيد مرهقين في هذه الأرض، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع الحل لهذه البشرية إلا أن يأتي نبي ورسول حتى يستطيع استنقاذ البشرية من ضلالها، وحتى يعيدها تارة أخرى إلى الصواب، وضعها على باب العبودية لله سبحانه وتعالى. خلال هذه الفترة يا سادة كرام، حدثت بعض الأحداث التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. هناك أحداث لم يكن فيها أنبياء، ولكن كان فيها الصالحون، ولكن أيضا كان فيها الطالحون، زي مثلا قصة سبأ التي بين أيدينا، بعد كده حيكون في قصة أصحاب الأخدود، بعد كده حيكون في قصة أصحاب الكهف. هؤلاء كانوا منارات، هؤلاء كانوا دليلا على أن الخير لا ينقطع من الأرض أبدا، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الإيمان، ولا يخلي الأرض من المؤمنين، حتى وإن كثر فيها أهل الكفر، حتى وإن ظن الشرك باستبداده أنه ملك كل شيء، لكن في النهاية الإيمان ينتصر، ولا تخلو الأرض من الإيمان أبدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هكذا أخبر الحق تبارك وتعالى. والواحد من هؤلاء الذين كانوا في هذه الأزمنة التي لم يكن فيها أنبياء، كان الواحد من هؤلاء يساوي أمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر قصة زيد بن عمرو بن نفيل، اللي هو والد سعيد بن زيد، اللي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي راح يبحث عن الحق يمنة ويسرى، والذي راح يبحث عن الحق في بلاد الشام وها هنا وها هنا، وقابل اليهود وقابل النصارى، ثم بعد ذلك قال إني حنيفي على ملة إبراهيم عليه السلام. ثم هذا الرجل مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد رأى في بلدح في طعام اجتمع فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يقول الشاة خلقها الله ثم تذبحونها لغير الله يا قريش. في كل الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يبعث أمة وحده يوم القيامة. إذن هناك بعض القصص التي جرت أحداثها، وبعض الحكايات التي يعني حدثت وقائعها خلال هذا الزمن، أو ربما كان زمنا قبل زمن رفع سيدنا عيسى عليه السلام، وقلنا إنه يعني لن تجد فيه ذكرا للأنبياء، ولكن ستجد فيه ذكرا إما لمكان وسكانه، أو إما للكفار فقط، أو إما لصراع بين الكفار والمؤمنين بغير وجود النبي أو بغير وجود الرسول آنذاك. القصة التي بين أيدينا اليوم هي قصة سبأ، وإحنا قصة سبأ يمكن اتكلمنا عن جزء منها حينما ذكر الحق تبارك وتعالى قصة بلقيس وسليمان عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويبدو أن القصة وقعت بعد بلقيس، لأن بلقيس آمنت بالله العلي القدير، ثم بعد ذلك كان ما كان من أمر الله عز وجل، مما سنراه الليلة إن شاء الله عز وجل. دائما وأبدا تذكر أمرا، ألا وهو أن نعم الله عز وجل إلى العباد تتنزل. ده خلاص، لأن نعم ربنا سبحانه وتعالى ده يعني قول أجراه الله عز وجل على نفسه، تمام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى سبق القول منه على نفسه سبحانه وتعالى، أو جاب على نفسه سبحانه وتعالى إنه يرزق العباد وإنه يتحبب إليهم سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالنعم. فالنعم تتنزل، والنعم كثيرة وليست بقليلة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أردت أنت أن تتصور شكل هذه النعم المتنزلة، سواء كانت المعنوية والنفسية والبدنية والنعم الأخرى التي يتحبب الله بها إلى الخلق، انظر الصورة التي ذكرت فيها هذه الآية اللي هي صورة النحل، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا سبحانه وتعالى بدأ هذه الصورة بنعمة إنزال الملائكة وإنزال الرسل وإنزال الروح من أمره على من يشاء من عباده، وبعد كده تحدث سبحانه وتعالى عن نعمه في السماوات وفي الأرض، وكيف أن النجوم حتى التي تطلع في السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يعلم كمن لا يعلم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من النعم، سواء كانت من الأنعام يعني البهائم، سواء كان من النحل التي يعني يخرج العسل من بطن النحلة منها، سواء كان من الجبال، سواء كان من رحمة الله عز وجل ورفق الله عز وجل بعباده. ثم إن الله عز وجل ذكر يعني الذين يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، والذين يكفرون نعمة الله ويجحدون نعمة الله عز وجل. شوف، النعمة كده كده متنزلة كما قلت، تتنزل النعمة في كل وقت، لكن القاعدة في تعامل النفس البشرية مع النعمة أن هناك عبد شكور وأن هناك عبد جحود كفور. هناك الشكور وهناك الكفور. الفريق الشكور ده اللي بيحمد الله عز وجل على النعمة ولا يتقوى بنعمة الله سبحانه وتعالى على معصية الله عز وجل. الجانب الآخر هو الذي يتقوى بنعمة الله على معصية الله، الجحود، يجحد نعمة الله عز وجل. وفي معاه كمان بيكون حاجة غير الجحود، في حاجة اسمها البطر. البطر ده اللي هو إيه؟ البطر ده اللي هو التغير عند نزول النعمة، المرح عند نزول النعمة، ومش المرح والتغير عند نزول النعمة فحسب، بل إنك أنت خلاص تتكبر عند نزول النعمة. أنت فاكر قارون ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. في نفس التوقيت صاحب الجنتين لما قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه؟ منقلبة. تمام؟ ماشي الحال؟ فالأصل في هذه المسألة إن النفس البشرية إما أن تكون من الشاكرين وقليل من عبادي الشكور، وإما أن تكون من الجاحدين. وده قول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فممكن تكون نعمة الله هنا اللي هي خلاص ماشي، ممكن تكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون الإسلام، لكن ممكن تكون النعم كاملة. خلاص، ممكن تكون النعم إيه؟ النعم كاملة. لكن المشكلة حينما تتحول قرية بالكامل إلى جحود، أو إلى قرية جاحدة تجحد نعمة الله وتكفر نعمة الله عز وجل. ربنا ضرب المثل ده، وده مثل حقيقي في سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الرغد اللي هو السعة في المعيشة، رغدا من كل مكان، تمام؟ مالها بقى؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يتحول الجوع والخوف إلى لباس يلبسه الإنسان. ربنا عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أنت عارف، يقول لك ثوب سابغ أو درع سابغة، يعني بتملى جسمك كله. فالنعم سابغة تملأ الإنسان، تملأ في جسده، في بدنه، في عقله، في كل شيء، تمام؟ فلما يتحول الإنسان إلى جحود للنعمة، ربنا سبحانه وتعالى يبدل عليه ويغير عليه، تمام؟ ربنا يرضى عنا وعنك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي حوارات، بارك الله فيك. ماشي. فالإنسان حينما يتحول بنفسه إلى معسكر الكفر وإلى معسكر الجحود يبدل الله عز وجل عليه، خلاص. ليه؟ لأن الله عز وجل يعامل العبادة بما يعاملونه به بعد الفضل أولا، يعني ربنا عامل الناس الأول بالفضل، خلاص. يزيد الحسنة إلى عشرة أمثالها، تمام. ربنا سبحانه وتعالى يؤتي من لدنه أجرا عظيما، إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن بقى لما يجي الإنسان يوكي على نفسه ويبخل، ويوكي على خلق الله ويبخل على خلق الله، لا توكي فيوكي الله عليك مثلا، تمام. لكن الأصل أنه بيعاملك بالكرم ابتداء. فقرية سبأ هي التي فعلت هذا، أو مدينة سبأ هي التي فعلت هذا. وسورة سبأ حضرتك هتلاقي فيها نموذجين، نموذج سبأ والنموذج الثاني اللي هو نموذج سيدنا داود عليه السلام، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا المعسكران النموذجان كل واحد منهم يقف أمام الإيه؟ أمام الآخر. قصة سبأ مرتبطة بسد مأرب، والسد ده كان من السدود المشهورة جدا في التاريخ، لأنه هو سد قامت عليه حضارة. وانت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هي أسباب الحضارة بالماء، النيل قامت عليه الحضارة، الأمازون قامت عليه الحضارة، وهكذا. وكذلك كان سد مأرب هذا، تمام. لكن ما أثبته التاريخ أن الجماعة الذين كانوا في سبأ وقتها كانوا حمقى، يعني بنص الكلمة كانوا حمقى. لماذا كانوا حمقى؟ لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا، ولأن النعمة لم يرضوا بها وطلبوا الصعوبة والعياذ بالله، والحماقة أعيت من إيه؟ من يداويها. الأول بس إحنا عايزين نعرف سبأ رجل أو امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتاب التفسير عن فروة ابن مسيك المرادي، قال: فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض ولا امرأة، ولكن رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة، تيامن يعني ذهب ناحية اليمن، وتشاءم منهم أربعة يعني ذهبوا ناحية الشام، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام، الاثنين دول كانوا من قبائل العرب النصرانية، وغسان وعاملة، ودول برضو كانوا من النصارى. وانت عارف الغساسنة كان لهم مملكة اللي قاتلها المسلمون أولا في مؤتة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعضهم في تبوك، ثم بعد ذلك يعني دولتهم سقطت تماما لما سيدنا عمر بن الخطاب وقبله أبو بكر كانوا قد أرسلوا المسلمين لفتح بلاد الإيه؟ بلاد الشام. وأما الذين تيمنوا فالأزد والأشعرون وحمير ومذحج وأنار وكندة، هم دول الإيه؟ القبائل. وده يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنساب، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ووعيه عليه أفضل الصلوات والتم التسليم بأشياء كثيرة. دائما وأبدا الداعية يجب أن يكون عنده وعي، وعي بكافة الأشياء التي تقربه من الناس، بمعنى أنك أنت محتاج أن يكون عندك حاسة الوعي دي متوقدة. إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في يوم الهجرة يعمل إيه؟ يستغل الظروف، الظروف اللي هي البيئية كما يقولون. قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة مثلا جعل سيدنا علي بن أبي طالب ينام مكانه رضي الله عنه وأرضاه. طب حينما كانوا ليه؟ حينما كانوا، لأنه قلت لك مكة كلها عبارة عن جبال، لو أن أهل مكة يعني علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ترك مكة سيغلقون الطرق ما بين الجبال، لم يستطيع الخروج. طب هو عايز يكسب وقت، فيخلي سيدنا علي ينام مكانه وهم يظنونه أنه هو صلى الله عليه وسلم. في نفس التوقيت يجيب السيدة أسماء وهي امرأة، والعربي لا يمكن أن يتتبع امرأة، ده العربي الجاهلي لا يمكن أن يسير وراء امرأة. فشوف النهاردة المسلم والعربي عامل إزاي، وشوف المصائب اللي حصلت في الهلوين يا حلوين، وشوف التحرش اللي حصل والعياذ بالله. ده احنا بنتكلم على العربي الجاهلي، ونتكلم الآن على العربي اللي هو المفروض الإسلام يعني يجري في دمائه، تمام، زي ما بيحصل في أي بلد. لكن احنا بنتكلم على الظرف الراهن الآن، نحن لا نقول الأخبار، لا نصنع الأخبار، لأن الخبر وجد خلاص، أنا ما صنعتوش، تمام. وده طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يستر، يعني أهان عليكم جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هان عليكم جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما اهتزت الأرض في وقته قال رضي الله عنه أرضاه: إن هذا لأمر أحدثتموه في المدينة، ولئن عاد أو لئن عدتم لا أساكنكم فيها بعد اليوم أبدا. فالذين هان عليهم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مهددون. قول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى إيه؟ ليه دعوة؟ قول الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله أن نسكت عن جور أو ظلم أو نسكت عن غفلة، لأن لا يمكن بحال من الأحوال أنك تسكت عن خطأ، ولابد أن تبين وتظهر أيا كان صاحب هذا الخطأ. ليه؟ لأن فلان مش الإسلام، والبلد الفلانية مش الإسلام. لا يا سيدي، الحدود كانت تقام جهارا، وعايز بقى حضرتك تشوف روح امسح أسماء الصحابة اللي أقيم عليهم الحدود. فلا نقبل بظلم، اللهم إن هذا منكر لا أرضاه، اللهم إن هذا منكر لا أرضاه، اللهم إن هذا منكر لا أرضاه بحال من الأحوال. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعله عبرة للمعتبرين. اللهم لا تجعل له على المسلمين سلطانا مبينا. اللهم أمين يا رب العالمين. الآن حينما نتحدث عن سبأ، هكذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وعي. العرب الجاهلي مش هيمشي وراء السيدة أسماء، ومحدش هتصور أن امرأة حامل متم ممكن تصعد إلى الجبل. كان رسول الله عنده وعي بالملوك الذين يعيشون حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بها، يعني الحبشة، ملكا لا يظلم عنده أحد، فإن رأيتم أن تهاجروا إلى هناك. فكان صلى الله عليه وسلم عنده الإيه؟ الوعي. فشوف حتى الوعي التاريخي موجود، إن هو عارف الأنساب، عارف قبائل الأزد وقبائل حمير وقبائل كذا من أين أتت هذه، فكان يعلم الأصول والأنساب، وكان يعني يوصي بهذا في بعض الآثار: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به إلى إيه. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلم الناس بالأنساب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا جاءت قبيلة من القبائل يقوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيسلم عليهم ويعلم من هم، لأن ذا كان العرب يحبونه، العربي كان يحب هذا بحال من الأحوال. يعني حتى الإنسان بطبعه يحب أن ينادى باسمه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الشخص باسمه، إلا إذا كان في شيء بقى، يعني ما باله أقوام لما يكون في خطأ. لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نداء الإنسان باسمه، لأن هذا من المحبب إلى النفس، وده وعي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول: والله إني لا أحبك يا معاذ، يا أبا هريرة، يا عبد الله بن قيس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. تمام. طيب، فإذا نحن علمنا أن سبأ هذا كان رجلا، وأن الأرض سميت باسمه. تمام. وهنا كان الأمر رائعا بحق بالنسبة لهذه المدينة أو لهذه الأرض اللي هي أرض سبأ، اللي هي في أقاصي اليمن، وقلنا أن في خرجة للدابة، إيه؟ للدابة منها. تمام. الأرض خصبة، الماء يتنزل من السماء غزيرا. أرض اليمن التي عاشوا فيها ناحية الجنوب وهم أهله، كان الماء فيها كثيرا والمطر فيها كثيرا. وأنت تعلم أن المطر اللي طبعا بيتنزل بأمر ربنا سبحانه وتعالى هو مادة الحياة، أو الماء عموما هو مادة الحياة في الإيه؟ في الأرض. فتهتز أرضهم خضراء، الصحراء تحولت وكأنها يعني قطعة من الجنة على وجه الأرض، ولم تكن هناك مجرد مزارع فقط، بل يا سادة كرام كان هناك جنات، كما قال الحق تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال جنتان، جنتين دول عن يمين وعن شمال، يعني بطول مدينة سبأ كلها، أو بطول مملكة سبأ كلها. سبأ كانت عبارة عن مكان موجود يعني زي الوادي كده ما بين جبلين، فربنا سبحانه وتعالى ألهمهم الفكرة إن هم يعملوا سد بأدنى جهد ممكن وبأقل تكلفة ما بين الإيه؟ ما بين الجبلين. لأن ربنا لما خلق الطبيعة بهذه الكيفية استطاع هؤلاء أن يطوعوها لأنفسهم، وربنا سبحانه وتعالى جعلها مطاعة إيه؟ لهم. فربنا عز وجل أعطاهم الفكرة وألهمهم الفكرة اللي من خلالها يتحكمون في الإيه؟ يتحكمون في مياه المطر الآتية من السيول، لأن في سيول شديدة بتتنزل. فعملوا السد الشهير اللي هو سد إيه؟ سد مأرب، تمام. وهذه يعني أو هذا السد كان فيه عيون تفتح وتغلق، فيأخذون قدر حاجتهم ويختزنون الباقي كمنسوب هائل ضخم ورصيد من الماء في ساعة الشدة. القرآن الكريم لم يقل الجنتين دول شكلهم إيه؟ تفكرين الجنتين اللي كانوا موجودين عند سورة الكهف عند صاحب الجنتين، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. ليه؟ لأنهم صغيرين ممكن العين تلمحهم، لكن هنا هذه أو هاتان الجنتان كبيرتان، فاكتفى رب العزة بقوله تبارك وتعالى جنتان، فذا جعلك أنت تتخيل أن كل جنة من هاتين الجنتين إيه؟ ما فيها من الثمار، ما فيها من الأشجار، ما فيها مما لذ وطاب. وده غاية الاستمتاع بطيبات الله عز وجل في الحياة الدنيا، فعندهم رفاهية، عندهم رخاء، عندهم سلامة حال، وده كله مقابل إيه؟ مقابل إنك تشكر بس. إن الله لا يرضى عن العبد، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم، يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، بس الله لا يريد منك إلا هذا. الله عز وجل لا يريد منك إلا أن تحمده وإلا أن تشكره سبحانه وتعالى على النعم. وخذ ذلك، أنت لن تستطيع أن تحصي نعمة الله عز وجل، ولن تستطيع في نفس التوقيت أن توفيه نعمها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. واحدة في النحل وواحدة في إبراهيم. في إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. في النحل: إن الله غفور رحيم. ظلوم كفار يكفر هذه النعمة ويظلم نفسه به، إنما غفور رحيم على قلة شكرك، على قلة إيه؟ على قلة شكرك، لأنك لن توفي ولو حق نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لكن يرضى الله عز وجل منك الإيه؟ منك الشكر فقط. فنعم الله عز وجل كانت تترى على القوم، تتتالى على القوم. وطبعا ده أمر محسوس، ولا يعني ينكر المحسوس إلا إيه؟ إلا منسوس. البلدة طيبة، طيبها الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ومنحهم ووهبهم تبارك وتعالى. غير كده كمان، شوف يعني بلدة طيبة ورب إيه؟ ورب غفور. طب غفور لإيه؟ ما المغفرة دي اللي هي ستر الذنوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستر عليهم ويحلم عليهم، وربنا سبحانه وتعالى لا يعاملهم بمقتضى ذنوبهم، لأنه لو عاملهم بمقتضى ذنوبهم لأهلاكهم سبحانه وتعالى. وانت لازم تفهم هذا، إن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الصبر، بيصبر على العباد. ولذلك كان من دعاء أحدهم أنه قال: اللهم كم من نعمة أنعمت بها علي قل عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري، وكم من ثناء حسن نشرته بين الناس لست أهلا له، وكم من ستر أرخيته علي في الخلوات لست أهلا له. فالحمد لله على ما سترت، والحمد لله على ما أعطيت، والحمد لله على ما منعت، والحمد لله على ما قضيت. فالحمد لله على كل حال، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بمقتضى كرمه هو، لأنه لو عملك بمقتضى العدل احنا هنهلك كلنا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم عاملنا بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك، لا تعاملنا بعدلك، فإن عاملتنا بعدلك هلكنا يا رب العالمين. لكن القوم لم يصبروا على هذا النعيم. وخد بالك إن فيه قاعدة أنت لازم تفهمها، القاعدة دي اللي هي إيه؟ قاعدة إنه البطر يتبعه الهلاك مباشرة، البطر يتبعه الهلاك مباشرة على طول، لازم تفهم كده. وإحنا لما قلنا من شوية تعريف البطر يا سادة كرام، قلنا هو التكبر عند الإيه؟ عند النعمة. الناس دي مش هتصبر على النعمة وبس، مش هتكفر النعمة وبس، لا، الناس دي ستطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يبدل النعمة عليهم، من الإيه؟ من الراحة إلى المشقة، ومن يعني الراحة إلى التعب إلى العنت إلى كل هذه الأشياء. لأنهم جماعة من الحمقى والعياذ بالله، ولكل داء يعني دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، دي حقيقة. فالإنسان اللي حيطلب إن نعمة الله سبحانه وتعالى تبدل، لا، ده إنسان والعياذ بالله أحمق. فتعال هنا وشوف، لأن القاعدة دي قاعدة مضطردة، يعني هذه القاعدة قاعدة ربنا سبحانه وتعالى يجريها على كل الناس، حتى ولو كان هذا في زمن هو زمن من أزمنة الخيرية، يعني بمعنى ايه؟ اقفل يلا خلينا على الهوا، اقفل دلوقتي ماشي. معلش اخواننا انا اسف. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا خلينا عشان انا قدامي بس شويه، انا قدامي ولا ساعه فمش هينفع. خلص واكلمك. طيب خلاص خلاص، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب اخوان ماشي، الان ننظر فنرى الاتي. في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لما حمر بن سيرين لما كان يتحدث، والحسن البصري لما يتحدث فيقول انه الارزاق كانت داره، يقول الحسن البصري كان ينادى على الناس هلموا الى اعطياتكم من بيت المال، ثم يقال هلموا الى اكسياتكم من بيت المال، هلموا الى السمن، هلموا الى العسل، الارزاق داره وما على وجه الارض مؤمن يخاف مؤمنا، لكن الطمع البطر لما دخل إلى قلوب البعض. أنت بتديني 1000 درهم بس ولا 1000 دينار بس؟ لا 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 لا، ده أنا عايز اللي بياخده الخليفة، والخليفة لا يأخذ شيئا. الخليفة كان يتاجر وكان رجلا ثريا في الأصل، بعد كده يرجع واحد تاني يقول لا أنا أريد ما تأخذه قريش وأريد ما يأخذه العشرة المبشرون بالجنة. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الناس قامت على بعضها البعض لما حصل البطر على النعمة، ولما تبطر الناس على نعمة الأمن وعلى نعمة العطاء والرزق وكل هذه النعم، وقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فغير الله عليهم وغير الله سبحانه وتعالى عليهم الأمن إلى حرب وإلى تقاتل ما بين أهل العراق وأهل الشام. ثم بعدها ربنا سبحانه وتعالى خلاص الخلافة الرشيدة سقطت بعد سيدنا علي بن أبي طالب أو بعد سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. نفس الطريقة الأندلس، أنا عايزك تعرف شيء غريب وشيء عجيب في هذه الأمة. المسلمون لما دخلوا إلى الأندلس، دخلوا إلى الأندلس وهم 12,000 واحد، والأندلسيين يومها، الأندلسيون يومها اللي هم كانوا الإسبان والبرتغال كانوا يعدوا 2 مليون ولا حاجة. وعارف لما قرطبة سقطت، قرطبة كان فيها 1,000,000 مسلم، مليون قرطبة وما حولها يعني وأعمالها، كان فيها 1,000,000 مسلم. ندخل ب 12,000 ونخرج وإحنا 1,000,000؟ لأننا تبطرنا على نعمة الله. أنت عارف أعظم نعم الله عليك ما هي؟ الإسلام، أعطاه لك بغير سابقة حساب وبغير سؤال وبغير إحسان منك، فربنا أداك الإسلام. فلما تتبطر على نعمة الإسلام هيحدث لك إيه؟ تطرد من الأندلس، وبعد كده بلادك تحتل، وبعد كده النعم كلها يسلط الله عليك من يأتي فأخذ، وبعد كده يسلط عليك المذلة ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينك. دي الحقيقة، الحقيقة المريرة التي لا نفكر فيها من قريب أو من بعيد. والنهاردة كل العالم الذي يجاهر رب العزة بالمعصية، استناه وانتظر وشوف إيه اللي هيحصل. شوف لما الناس بتنخلع من دينها ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبها بإيه؟ أزمات اقتصادية وديون والعياذ بالله، وعجز في الميزانية والعياذ بالله. وللأسف إن الناس كلما زادت أزماتها كلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. هو باب ربنا يغلق أمام أحد يا بشر؟ هو باب ربنا سبحانه وتعالى يغلق في ليل أو نهار؟ ده الملك. هو في حد فوق الله عز وجل عشان تخافه؟ هو في حد فوق الله سبحانه وتعالى عشان ترجو رحمته؟ هو في حد بيرزق العباد غير الله سبحانه وتعالى؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير؟ يا أخي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ مين اللي حيرزقنا إلا الله؟ لو ربنا أمسك الرزق مين اللي حيرزقنا؟ الدجال حيكون في الأرض ومعاه جنات ومعاه ومعاه ومعاه، لكن بحال من الأحوال الناس مش هتستفيد بما مع الدجال، لأن الدجال ليس برزاق، ده مجرد فتنة، رغم أن يأمر الخربة فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، لكن في الآخر الرزق بيد مين؟ بيد الرزاق سبحانه وتعالى. يا أخوي ما في شيء إلا اسمه العودة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى، وبعدها كل الأمور ستنصلح تمام. أنتوا فاكرين سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما المسلمون دخلوا إلى قبرص وفتحوها ففرق بين أهلها، اللي عارف بقى يدفع واللي مش عارف يدفع، وفي ناس حتباع، فرق أهلها وبكى أهلها. فسيدنا أبو الدرداء بكى، فماذا قال لما جاءه جبير بن نفير؟ قال عبارة من غرائب العبارات، لكن يعني إن لكل أمة حكيما وحكيم أمتي عويمر، عويمر العجلاني اللي هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فقال ويحك يا جبير لما قال له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال ويحك يا جبير بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، إلى المذل وإلى الهوان، وهم كانوا من القاهرين في الأرض ومن الظاهرين ومن الناس اللي لهم حضارة طويلة عريضة. فما بالك بأمة صنعها الإسلام، وما بالك بأمة صنعها الوحي، وما بالك بأمة لم تكن معدودة في الأمم ولا ذكر لها في العالمين إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوحي الله عز وجل. هذه الأمة لما تترك أمر الله وتجعله وراءها ظهرين حتتخلف، وحتصبح في ذيل الأمم، وحتصبح غثاء كغثاء السيل، وتصبح أمة أوشكت على الممات أو هي أمة ميتة، وتصبح هذه الأمة بعدما كانت هي قادة الأمم نصبح بعد ذلك إيه؟ نصبح بعد ذلك يعني نتنفس ونتلسم غبار الركب البشري، وإلى الله عز وجل المشتكى مما يحدث من المسلمين قبل من يعني يمسكون بأمرهم ويتولون أمرهم. لأن الناس النهاردة أصبح عندها والعياذ بالله قابلية للمعصية، وأصبحت الآن تخشى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. والقرآن بيتعجب وربنا بيقول عبارة عجيبة، بيقول وهل نجازي إلا الكفور؟ هو ده اللي بيحصل، هو ربنا حيظلمك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا الله وأن نجازي إلا الكفور، ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيجازيك إلا إذا كفرت، ومش من أول مرة يصبر سبحانه وتعالى عليك ويحلم عليك ويغفر لك، وبعد ذلك يقول إيه وهل نجازي إلا الكفور، وكأن الله سبحانه وتعالى يعتب عليهم أنهم فعلوا هذا ويقول لهم أنا لم أرد أن أعذبكم ولم أرد أن أعاقبكم ولم أرد أن أجازيكم بهذا الجزاء ولكن أنتم كفرتم وأنتم فعلتم ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا تحتبس داخل أقفاص النواميس الكونية، لا يوجد لها يعني أجل محدود أو قفص كده تحتبس فيه أو يوجد لها قدر معدود، لا 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 لا، قدرة ربنا فوق كل شيء وما علم جنود ربك إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى أرسل حيوان الخلد اللي هو الفار الكبير ده فبلا يأكل في السد، فلما أكل في السد السد انهار، فالماء جرف الحجارة والحجارة بعد ذلك جرفت السد، فلما سقط السد تمام هذه البلاد الجميلة تتحول إلى بلاد إيه؟ تتحول إلى بلاد قبيحة. يتحول المساحات الخضراء والواحات الخضراء والثمار إلى أرض جرداء، إلى أرض صفراء بلون رمال الصحراء التي إيه؟ أصبحت بهذه الكيفية. وويل للبشرية من غضب الله، وويل للبشرية من خلق من خلق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو مأمور بتعذيب البشرية. شوف المية لما كانت مأمورة بتعذيب البشرية في عهد سيدنا نوح عليه السلام، شوف الريح لما كانت في عهد سيدنا هود عليه السلام كيف كانت تأخذ بالناس ولم يكن قد خرج منها إلا قدر الخاتم. فهذه الأشياء تسير بأمر الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وحمى القدر ولم ينفع الحذر، كلا لا وزر، خلاص الأمر انتهى، غرقت الجنات جفت واحترقت صارت صحراء، وصار فيها إيه بعد كده؟ الأشجار إيه؟ أشجار الصحراء، أشجار السدر، أشجار الطرفاء اللي هي أشجار اللي بيسموها الأفل واخد بالك أو الخمط، كل ديت أشجار لا تساوي ما كان عندهم. يعني أنا عايز بس أوري لحضرتك دلوقتي الأشجار اللي هي الـ 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 الأفل أو السدر ده، ماشي؟ ده تخيل مثلا إن ده شجر الإيه؟ شجر الطرفاء، يما يظهر حاجة منه يظهر منه زهور كده حاجة بسيطة كده، شوف خلاص. وشجر السدر نعم اللي فيه شجر النبق ده اللي هو بيبقى فيه النبق، وشجر السدر ده من الحاجات المباركة اللي بتستخدم في الرقية الشرعية والقراءة عليه. فتخيل مثلا حضرتك ان ده يكون موجود بعد ما يكون فيه جنتين، وانت عارف ان الأطعمة اللي فيه لاذعة تمام، يعني من 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 الحاجات اللي هي الحمضيات، بعد ما كان عندك يعني كل شيء موجود وعندك كل شيء ايه كل شيء متاح، لكن أنت أعرضت تمام. وربنا سبحانه وتعالى يعني يقر القاعدة وهل نجازي إلا الكفور، حالة من الحماقة المزمنة أصابت هؤلاء القوم. يعني أنتم كنتم في بيوتكم قارين مرتاحين، وبقايا النعمة ما زالت في ديارهم. تخيل أن السيل لم يمتد إلى البيوت أو يجرفها، تمام، لأن ربنا أمر أنه يجري في الجنتين بس. فكان من النعم أن ربنا سبحانه وتعالى حتى يعني في معرض القصة قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني إيه؟ كان بينهم وبين الشام، من اليمن للشام، القرى حوالي 2000 قرية أو يزيد. القرى ديت كانت كلها قرى عامرة، فهو ماشي يرتاح في قرية يجد نفسه في قرية أخرى، فالمسافة تقل والتعب يقل والجهد الذي يبذله المسافر يقل. فماذا فعل هؤلاء بالقرى العامرة دي؟ ده خد بالك، يعني في بعض الآثار أن الرجل كان لا يدخل إلى سبأ حتى ينفض نفسه، يخرج منه كل الحشرات، سواء كان برغيف ولا أي شيء مما يلصق بالإنسان، يذهب كل هذا ويدخل نظيفا ويخرج نظيفا. القرى دي كان فيه أنس، فيه أنس، فالناس وهي ماشية حاسة بالمؤنسة مش حاسة بالرعب، فلكنهم لم يرضوا هذا. وربنا قال: وقدرنا فيها السير، أمر بسرعة، لا ما عجبهمش، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تخيل إن واحد يعني لا سباع لا وحوش لا قطاع طرق، يعني يصل إلى القرية قبل حلول الظلام، يقيل في قرية ويبيت في قرية أخرى، لكن الداء استحكم وتحكم والشقوة غلبت وأعمت العيون عن تدبر النذر ونسيت أمر السد وكل هذا. يعني إيه البطر والاستكبار والحمل؟ لا يا رب، إحنا نريد الوعثاء، نريد العنت، نريد المشقة، نريد الأخطار، نريد السباع، نريد قطاع الطرق، نريد اللصوص، نريد رحلة تقع في عام كامل أو 6 أشهر كاملة لا يقوم بها إلا الأغنياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وظلموا أنفسهم، لأن أنت لن تظلم الله وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل عليهم سيل العارم، هذا السيل العارم بقى اللي هو يعني جعل من عرامته، قضى على الإيه؟ قضى على المملكة الجميلة وقضى على كل الأشكال الحضرية اللي كانت موجودة هناك. فإيه اللي يحصل في الآخر؟ قال: ومزقناهم كل ممزق، كل مجموعة بدأت تروح في مكان، مجموعة راحت الشام ومجموعة راحت اليمن، واللي راح اليمن ده في مكان وده في مكان وده في مكان، وحتى صاروا أحاديث يتحدث بها الركبان، الناس وهي ماشية كده تقول: شفت اللي حصل لسبأ. ولذلك هناك مثل عند العرب يقولون فيه: تفرقوا أيادي يا سبأ، تمام، فيقولون يعني إيه تفرقوا أيادي يا سبأ؟ فيحكوا لهم قصة البطر وتبقى العبرة، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لكل صبار شكور، صبر في البأساء وشكر في النعماء. وانت عارف إنه في خصوص السبب مع عموم اللفظ، يعني العبرة سارية إلى يوم القيامة، نزلت في سبأ، لكن في ناس بتتبطر على نعمة الله عز وجل، ناس كثيرة بتتبطر على نعمة الله، ماشي. احنا ذكرنا قصة الأندلس، تمام، إنما تعالى النهاردة وشوف أشياء كثيرة لما يكون ربنا سبحانه وتعالى أعطاك النعمة، لما تكون كنت معاك شوية معيز ولا شوية خرفان بتمشي بيهم في الصحراء، وربنا سبحانه وتعالى يفجر البترول في أرضك، ولا ربنا سبحانه وتعالى يفجر المعادن فتغتني، ما كل ده بأمر الله، فتقوم تاخد الفلوس وتعصي بها رب العزة سبحانه وتعالى، ما هو ده بطر، ما هو ده بطر على نعمة الله عز وجل وتبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، إن القلب في حزن شديد والصدر نفسه في ضيق شديد مما يرى من أحوال المسلمين، ومما يرى من أن المسلمين يتقوون بنعمة الله على معصية الله عز وجل. هتخيل مثلا أن واحد صوته حلو، يعني يطلع يغني للناس، واخد بالك، ويطلع يستخدم صوته في أنه يضل الناس مثلا، يعني بدل ما يروح يقرأ القرآن الكريم ولا فإذا حدث العكس، واحد مطرب تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، شوف كمية الهجوم اللي عليه، ولا أنت هتدروش علينا، أنت هتعمل علينا، أنت الناس نفسها بترفض شرع ربنا سبحانه وتعالى وبتتبطر على نعمة الله عز وجل. تبقى اللمحة الأخيرة في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وعد إبليس أمام رب العزة قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فربنا عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب السلطان اللي حيملكه إبليس حيملكه على مين؟ حيملكه على ضعاف النفوس، حيملكه على النفوس اللي هي يعني تريد معصية الله سبحانه وتعالى. يعني أقول لك يعني الشيطان ده عامل زي الراديو، وكل محطة من محطات الراديو بيبقى لها إيه؟ بيبقى لها موجة معينة، أنت الذي تستطيع أن تضبط هذه الموجة، إما تجيبها على القرآن الكريم، وإما تجيبها على غناء، وإما تجيبها على موسيقى، بس أنت اللي في إيدك الريموت، أنت اللي بتضبط الموجة نفسها، تمام؟ لكن لا الشيطان أمسك عصا، ولا الشيطان جاء بصوت فضربك، ولا الشيطان أرغمك. ولذلك هو الشيطان بيقول إيه في الآخر؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب إيه. فهو حيعد على كما قال الحسن البصري يوضع له عرش من نار في النار، ثم يدعو بقى ويخطب الخطبة الإبليسية الجهنمية هذه، فيقول لهم ما وعدتكم إلا غرورا وإلا أماني وأنتم أجبتموني واستجبتم لي بعد أن زاغت القلوب وانحرفت عن الطريق المستقيم وأحبت الغواية ونست رقابة الله ونست الموعد الأخير. فربنا سبحانه وتعالى بيجيب هنا سيرة الشيطان ليه؟ لماذا سيرة الشيطان؟ افتكر وأذكر دائما ما قلته لك في بداية هذه الحلقات، قلت لك إن أي معادلة المسلم يقوم بها للإصلاح ولا يضع وجود إبليس فيها تبقى معادلة خاسرة على طول، معادلة خاسرة مباشرة. بمعنى إيه؟ بمعنى الشيطان موجود على الأرض، الشيطان يريد إضلالك، الشيطان عنده رصيد التجربة البشرية، الشيطان بيعمل خط موازي للقرآن، الشيطان بيحاول إن هو يكترك من ساحة الوحي إلى ساحته هو، فيعمل إيه؟ يجيب لك الغناء مقابل القرآن، يجيب لك الخمور مقابل إنك أنت تعصي الله سبحانه وتعالى وتترك العبادة الروحية بتاعت قيام الليل. ما الروح دي لابد لها من غذاء، وإبليس لما شاف سيدنا آدم خلاص خد التجربة بتاعته وبعد كده البشر، فشايف إن الروح لها غذاء. طب غذاء الروح إيه؟ القرآن. طيب ما نيجي نعلمك الغناء، فيقوم بعد كده الواحد يتعود الغناء فما يعرفش يسمع القرآن الكريم لأن روحه اعتادت الغذاء اللي هو غذاء إيه؟ غذاء الغناء والموسيقى، فما تقوم ما تسمعش القرآن، ما تلتذش بالقرآن الكريم، لأن الإنسان لما بيحب طعام خبيث ما يعرفش يأكل الطعام الجيد، زي الخنزير والعياذ بالله، يحب الطعام الخبيث تيجي تديله طعام طيب لا ما يحبهوش أبدا بحال من الأحوال. فالشيطان شغال، ولذلك الشيطان أنت لا تراه، ولذلك الله ذكره لك، لأن معرفة العدو ثلاثة أرباع المعركة أو تلتين المعركة أو نصف المعركة، وأساليبه التي يواجهك بها لابد أن تعرفها، وربنا سبحانه وتعالى وضحها لك، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحها لك. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا إبليس عشان ما تنساش الفرضية دي، لأن أنت لما بتسيب له فرضية أنه مش موجود بيبقى المساحة واسعة أمامه، يفعل ما شاء ويقدم ما شاء، واخد بالك؟ لأنه لما تعمل فرضية عدم وجود إبليس أو ما تحطش فرضية وجود إبليس هو كده شغال خلاص، إنما ده أنت كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يسمي الله، يستعيذ بالله، حتى القرآن نفسه يستعيذ بالله، الأذان فيه طرد للشيطان، قراءة البقرة تطرد الشيطان لا تستطيعها البطلة، الأذكار حصن ودرع ليه؟ علشان ما يقتربش الشيطان منك، ولو اقترب تتذكر الله سبحانه وتعالى. لكن فريق المؤمنين استجاب لنداء الآخرة يسد مسمعه عن الإصغاء إلى حاد الغواية، تمام؟ لأنه هو الذي يسمح له عن الشيطان بأنه يدخل إلى قلبه وروحه، يكون له السلطان ويكون له الكلمة العليا إن لم يتب إلى الله عز وجل، تمام؟ ولذلك جزاء الذين يسمعون لأذان الشيطان بيكون واحد، النار وبئس المهاد. وما ضر القوم لو أنهم استعاذوا بالله فضربوا كيده وردوه. شوف في يعني مش الشيطان لا يمل ولا يكل، بس ده سئل الإمام الشعبي وقيل الحسن البصري فقيل هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا، ما بينامش، وهو خلاص هو نازل على الأرض. وأنا قلت لك إن اللي معاه انتحاريين عايزين الإيه؟ عايزين ينفذوا كلامه، تمام؟ فهو لا ينام. فالأصل في هذه المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود للفتنة والمحنة، فقال تبارك وتعالى وما كان له عليهم من سلطان. طيب إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. عارف الآية دي من الآيات التي يجب أن تتدبرها كثيرا. ربنا كان بيتكلم عن النعمة التي أعطاها لسبأ، نعمة أنه قصر عليهم السفر، ونعمة أنه جعل لهم جنتين، ونعمة السد و لكن بيقول هنا الآخرة، ماشي؟ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يريد الله أن يقول لك أن الدنيا بقاؤها قليل ومتاعها قليل وحظ كل واحد من ذلك القليل قليل، ده رقم واحد. رقم اثنين إن الدنيا صنعت للآخرة. يا أخوي والله مستقبلك ما هو في الدنيا، مستقبلك في الآخرة. مثواك الأخير مش قبرك، قبرك ده شكل من أشكال الحياة اللي بينقطع فيها تلازم الروح والجسد أو دخول الروح في الجسد، لكن في تلازم، تمام؟ في تلازم ما بين الروح والجسد حتى وإن خرجت الروح خارج الجسد أو طلعت الروح خارج الجسد أو غادرت، اللي هي حياة البرزخ، تمام؟ زي أخونا عادل معاه. فالحاجة الثالثة بقى إن ربنا بيقول لك الدنيا ممر وليست بمقر، اعبروها لا تعمروها. هي الدنيا أعجل مما تتصور، والله أعجل مما تتصور بكثير. الواحد لما بيفكر في السنوات اللي فاتت من عمره، سحابة صيف، احنا كنا لسه يعني عندنا 4-5 سنين أول امبارح، النهاردة صار عندنا ما عندنا من العمر. لماذا؟ لأن هي الدنيا كده سحابة صيف، ما لبثوا إلا ساعة من النهار وخلاص. فالأمر إن ربنا جعل الآخرة هي المستقبل، فإياك أن تشك في أمر الآخرة، وإياك أن تظن أن هذا النعيم يدوم وأن هذا الظل اللي هو ظل الدنيا يدوم. لا، الدنيا كظل زائل، ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كمثل راكب قال، يعني نام وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو عالما أو متعلما. فهي المسألة كده، الدنيا دي عاملة زي الإيه؟ يعني زي المزبلة كما كان الناس يقولون عنها، وهي أسحر من هاروت وماروت كما قال مالك بن دينار. فإياك أن تركن إليها، لأن الركون إلى الدنيا معناه إن الآخرة ستطرد من قلبك، لأن بقدر ما يركن العبد إلى الدنيا تطرد الآخرة من قلبه، وبقدر ما يركن إلى الآخرة تطرد، بقدر ما يركن إلى الدنيا الآخرة تطرد من قلب، وبقدر ما يركن إلى الآخرة الدنيا تطرد من قلب. فكونوا أبناء الإيه؟ كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. سبحان الله، الأمر كده يعني العجيب. من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة لحظة، بقول لك إيه، الوقاية خير من العلاج، وترك الذنب أهون من إيه؟ من التوبة. إنك أنت تترك الذنب ده أهون من إيه؟ أهون من التوبة، وأيسر من التوبة بكثير. ما تبعد عنه يا سيدي وخلاص، انصرف عنه. وإحنا ضمنين إن إحنا ممكن يعني نموت ونحن نذنب والعياذ بالله، حيكون منظرنا إيه أمام الله؟ فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الأمر صعب، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وأجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ليسأل الصادقين عن صدقه. طب دول الصادقين، هم الكذابين، يا فضيحتاه إن لم نعد إلى الله. يعني حتى الإمام ابن الجوزي كانت له كلمة رائعة يقول واسو أتاه وإن عفوت. أيوة، ما أنت لما تغلط لحد كبير وحد بيراك ومطلع عليك ويعلم خفاياك وخباياك وعالم معصيك ويراك في تقلبك ويراك في غدوتك وروحتك ويستر عليك، وحد كبير وحد عظيم وانت بتعتذر له، حتى بعد الاعتذار حتكون عامل ازاي؟ فما بالك، ما بالك يعني حتكون امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ازاي؟ ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا. ولو أن متنا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي، تمام؟ ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل إيه؟ عن كل شيء. وأنتوا عارفين بيت الشعر الشهير الراجل يعني قال فيه، عايز بس أفتكر البيت، لما قال هب أن يوم البعث لم يكن وأن جاحمة النار لم إيه لم تخلق. حد فاكر البيت ده أخوانا؟ أنا مش عارف. جاحمة النار لم تخلق الله، بس بعد إذنكم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال يعني في بيت كده في أبيات الشعر، ماشي هذا أجيبه لك يعني، بس جاحمة النار لم تضرم، مش لم تخلق، وأن جاحمة النار لم تضرم، صح. طب أخونا وأنا خلصت، فلو في حد عنده أي سؤال تفضلوا حضراتكم، ماشي. هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق على ذوي الورى الشكر للمنعم؟ نعم، الشكر للمنعم، نعم. فالواحد يستحي من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى. هب أن البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق على ذوي الورى الشكر للمنعم؟ ربنا يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا أجمعين، وربنا يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا، واجعلنا ممن عبروا الدنيا جعلوها ممرا لا مقر، اللهم أمين. لو في حد عنده أسئلة أخونا تفضلوا حضراتكم، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا. لو في حد عنده أسئلة أخونا تفضلوا، عشان أنا سايب الراجل على التليفون وهو مش راضي يقفل. وإياكم. في حد أخونا عنده أي أسئلة؟ لو في حد عنده أسئلة يعجل بس بكتابة السؤال بعد إذن حضراتكم. وإياكم. الله يبارك فيكم جميعا، الله يعزك، الله يبارك في حضرتك يا رب يا أستاذ عمي، الله يرضى عنا عنك. طيب أخوانا نشوفكم غدا إن شاء الله رب العالمين في نفس الموعد. اليمين الغموس ماله؟ اليمين الغموس اللي هو اليمين الكذب، تمام؟ اليمين الإيه؟ اليمين الكذب، اليمين الكذب. سألت حضرتك أمس وأنا رديت عليك يا حبيبي، أنا رديت عليك، لا أنا رديت على حضرتك امبارح، قلت لك أن الوقت يمر لأن الله ينزع البركة منه، ده رقم واحد. اثنين، من تلذذ العيش، وقلت لحضرتك حتى امبارح، وده على فكرة رأي الإمام القرطبي، وكان في كلام لابن حجر في هذه المسألة، أنه قال إنه في حديث تتقارب أو يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى تكون الإيه؟ حتى يكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. فقالوا إن ده حيكون باستلذاذ العيش، الإنسان حيتلذذ بالعيش، عنده مثلا النهاردة الفيسبوك، وعنده التويتر، وعنده الأشياء دي كلها، فبيقضي وقته، فالوقت بيمر سريعا. حتى الناس يقولون في أمثالهم الإيه؟ في أمثالهم ماذا يقولون؟ يقولون الأوقات السعيدة تمضي سريعة، كيف يمر الوقت على المريض ببطء زي ما بيمر على المنتظر ببطء، زي ما بيمر برضو على الراجل اللي هو يعني يريد قضاء أمره ببطء. يعني حضرتك مثلا لو في مباراة كرة قدم ما بين الأهلي والزمالك، والأهلي كسبان 1-0 والزمالك عايز يتعادل، وفضل 4 دقائق، تمر 4 دقائق على الأهلي كالدهر، وتمر 4 دقائق على الزمالك، واخد بالك، كأنها لحظة واحدة. فالقصة قصة شعور، لأن الشعور بالألم بيثقلك، يعني زي ما تكون حضرتك شايل حاجة وماشي بيها، فاللي شايل حاجة وماشي بيها غير اللي مش شايل حاجة، غير اللي هو متخفف، واحد ماشي مش شايل غير كتافه بس، فماشي بسرعة، لكن في واحد شايل شيء على كتفه، تمام؟ فكده كده أصلا بيحصل له نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع البطء في المشي بتاعه أو في المشية بتاعته، وكمان بيوصل الأمر في النهاية إلى إيه، إلى إن هو بيكون يعني عنده إحساس بالثقة اللي عليه، فكذلك المريض يشعر بهذا خلاص، وكذلك اللي هو يعني صاحب الحاجة يشعر بهذا. هل من مات بكورونا يعتبر شهيدا؟ أولا رحم الله أباك وغفر له وتجاوز عن سيئاته، نرجو ذلك، نرجو ذلك يعني، نسأل الله ذلك، نسأل الله، لا نسأل الله عز وجل له ذلك إن شاء الله. وعموما يعني اللي بيصبر على البلاء ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر الكثير والكثير يعني. طيب أخواننا، إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الموعد بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خليل، خليل يا خليل، عامل ايه؟
الحمد لله.
معلش.